الفائدة التي مرت بنا هنا وتذاكرناها وأنه لا بأس بالجمع، لأن تكون يعني أن يكون مثلا في آخر الرابعة وأول الخامسة أفادها شيخ الإسلام رحمه الله، فقال في 21 من مجموع الفتاوى 155 وخيبر بعد الخندق بأكثر من سنتين، فإن خيبر كانت بالاتفاق بعد الحديبية، والحديبية كانت بالاتفاق سنة 6، حديبية سنة 6، وعمرة يعني بعدها القضاء سنة 7، السابعة، وبعدها الفتح سنة 8، فتح مكة، وبعد فتح مكة بشهر واحد حنين، غزوة حنين، وهذا أمر مهم إلا أنه ينسى، وإلا مفيد جدا معرفة الغزوات والتواريخ، إلا أنه ينسى، ولهذا حاولنا نأخذ هذا المختصر حتى لا ينسى، ومع ذلك ربما يتفلت عليه يتفلت علينا أكثره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنما اعتمر في ذي القعدة لما صالحهم رجع إلى المدينة، فكانت غزوة الغابة، غزوة ذي القرد التي ذكرها مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع لما جعل يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، لما أغارت فزار على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خيبر عقب ذلك في أواخر 6 وأوائل 7، وهذا متفق عليه أواخر وأوائل. وأما الخندق فقبل ذلك، إما في أوائل 5 وأواخر 4 كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. أقول هذا واضح، وعلى هذا تأويلهم على هذا قد أقرب، وإلا فأما قولهم يعني ممكن يتأول كلمة 15 أنه لا تنافي بينها ما هو صحيح. الذي ذكره ابن كثير هنا منتقد، وليس لأحد أن يحتج إلى النسخ بما في الصحيحين عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلان وفلانا. وله تتم هنا، نحن مشغولون بدرسنا. هذا هو الشاهد، أن أحسن جمع بين هذا أن يقال لعله آخر الرابعة أول الخامسة، فمن قال في السنة الخامسة غزوة الخندق على هذا المعنى، ومن قال في الرابعة فعلى هذا المعنى. أما رد حديث ابن عمر فدونه خرط القتاد، صحيح أن يرد حديث صريح اختاره ابن عقبة واختار هذا القول وهو إمام في السيرة واختاره البخاري وأئمة، ويرد على أنه المؤرخون يقولون إنها كانت بدر الثانية وبدون حديث قوي يؤيد ذلك، حديث أقصد يثبت هذا ويدفع حديث ابن عمر. فقول الإمام البخاري هو الصواب، وقول أولئك يجمع مع هذا القول بالمعنى المذكور. وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير، من سيجيب على هذا السؤال؟ سورة الحشر ماذا يسمونها؟ أي منهم من سماها كما مر ابن كثير قال منهم يسميها سورة بني النضير، وهذه ألف بعضهم في أسماء السور مجلدا، فمن الأسماء ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي، والظاهر هذا من الأسماء الاجتهادية. فإنها في قصة بني النضير من أولها، الذين أجلاهم الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم كما قدمنا، وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق، سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم، وهنا بدون تشديد لكن بعضها تكتب هكذا وتقرأ بالفوارق والشد وتشديد اللام، سلام مشهور هذا سلام، الأول سلام ما هو سلام، وكنان بن الربيع وغيرهم خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعتبر خيانة لا تأمن رافضي ولا يهودي. أهل البدع ما يؤتمنون، لكن أخون الناس وأشد الناس خيانة اليهود والرافضة، وبنص شيخ الإسلام وبالشوكاني في أدب الطلب يذكر هذا، إن رأيتها مباشرة الآن فيه يعني نفتح عليها مباشرة. يعني من حيث خيانتهم لا تجد أخوان منهم. أيوة 134. انظر ماذا يقول 134، إن رأيناه ولا نترك الوقت آخر. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن توكله على النفي لهم ونستعين الله عليهم، هذا هو الذي ينصر الله به الحق. إن حصل موعد لكافر أو مبطل في لهم بدون تملك وغدر ولف دوران، نفي لهم ونستعين الله عليهم، سيفرحه الله إذا كان غادرا أو ماكرا. وهؤلاء وفى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم وهو معهم في الوفاء، وأراد الله عز وجل إهانتهم وأراد الله تمكين لعباده المؤمنين فأخرجهم. ولم أجد أهل ملة من الملل ولا فرقة من الفرق الإسلامية أشد بهتا وأعظم كذبا وأكثر افتراء من الرافضة، لو أيضا الخيانة ذكرها، نحن قصدنا الآن الخيانة أنهم لا تأمنوا لا تأمن رافضي. 119 مثل الحق من تلك 119، وهو عايشهم وخبير بهم، والشيخ الإسلام له هذا القول بالذات. قال خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا أيضا، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل. هذا الدرس تستفيد منه أن الحق مستهدف، ونظير هذا الاستهداف تماما ما حصل لأبي بكر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتداد بعض العرب ومن محاولة كسر شوكة الإسلام وعقر الإسلام في عقر داره. وهكذا من لقي مقاليد أمره، من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي وإن كان حقيرا فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول وتودد له بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من مذاهب مبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم إلى آخره. قصدنا هذا الذي أردنا، أنهم خونة، وهذا مما ذكره شيخ الإسلام من مشابهتهم لليهود، فاليهود أخون الناس من أهل الكفر، وهؤلاء أخوان الناس من الزنادقة الذين ينتسبون الإسلام، أكذبهم وأفجرهم. قال فلما سمع نحو 10,000 رجل، وأهل المدينة ما يبلغون 10 هذا العدد هو الصحابة، وكان القصد هو استئصال المدينة بما فيها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ودين الله ينصر بالله عز وجل وبطاعته لا بمجرد الكثرة. الله يقول بعد أن ذكر يعني مدد الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، ومن نصر إلا من عند الله. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر الخندق. حفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار، والله بركة، يعني الخندق آثاره إلى الآن، خندق عظيم الآن في هذه الأزمنة ربما ما تستطيع حفره إلا الشيولات، ولكن كما قال ابن الوزير في الروض الباسم إن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء. فإذا قالوا للإنسان هذا الجدار ابنه أو اصلحه أو ما إلى ذلك في حال نفس قد لا ينشط له، أما في حالة الضيق فيقوم به بأيسر ما يكون. وقد رأينا هذا من إخواننا حفظهم الله أيام الحرب، يعني عملوا أجدرة وعملوا أعمالا جبارة بفضل الله عز وجل وإعانته في وقت قصير. فكان هذا من دواعي، من الدواعي الدوافع على جوع في ذلك الزمن، على جوع، كما عرضت كدية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر أو نحو ذلك. وكانت في حفرة، فعمل المسلم في مبادئ هجوم الكفار، وكانت في حفرة في حفره آيات مفصلة يطول شرحها وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، أحاطوا بالمدينة من طرفيها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3000، يعني في الثلث، أقل من الثلث على الصحيح، هو من أهل المدينة. وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، هذا غلط من غزوة أحد والله تعالى أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى 7، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري، فجعلوا في آطام المدينة، جعلوا في آطام المدينة أي الحصون فوق الحصون. واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالأ كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين بن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا، يبدأون هم. وهذا درس عظيم في أنه يعني لا يبدأ المسلم وإنما يبدأ أهل الباطل. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد أمرهم رسول صلى الله عليه وسلم إن كانوا قد نقضوا أن لا يفتوا ذلك في أعضاد المسلمين لئلا يورث وهنا، وأن لا يلحنوا إليه لحنا أي لغزا. فلما قدموا عليه قال ما وراءكم؟ قالوا عضل والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. فعظم ذلك المسلمين، اشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ولكن الفرج مع الكرب. ونجم النفاق، وانظر في هذا الحوالك والمنافقون شغالون. وكثر واستأذن بعض بني حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا إنها عورة، أي ما في النساء، ما حد ينتبه لأهاليهم، وليس بين العدو وبينها حائل، وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبت الله كلتا الطائفتين، ولبث المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم. فإذا من تدبير الحرب اتخاذ المتارس والحصون وما إلى ذلك من الأمور المهمة، فما هو مجرد شجاعة بل لا بد فيه من السياسة والحنكة. إلى هنا وفقكم الله.